الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، إلى آخر الحديث. هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، باب طويل، وما أحرانا أن نقرأه وأن نحفظه وأن نفهم معانيه، فهو والله جدير بأن يرقق القلوب، لأنك تنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلى حياة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يكونون فيه من الجوع والمسغبة، فما أحرانا إلى قراءة مثل هذه الأبواب. أم سليم صحابية جليلة، هي أم أنس بن مالك راوي الحديث، لكن لها مناقب عظيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اختلف في اسمها، وهي مشهورة بالكنية أم سليم، معروفة بهذه الكنية، قيل في اسمها رميثة، وقيل غير ذلك، قيل مليكة، وقيل غير ذلك، أسماء كثيرة وردت، قيل أنيفة، وقيل سهلة، وقيل غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أم سليم مرة، كما في حديث أنس يقول عليه رضوان الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فقيل له: يعني لماذا تخص هذا البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرحمها، قتل أخوها معي، قتل أخوها، أخو أم سليم، قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بئر معونة نفرا من أصحابه، لكن لم يكن معهم، ولكن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حين غفلة ضرب برمح في ظهره حتى خرج من صدره، فقال: فزت ورب الكعبة، يعني استبشر خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحمها لأن أخاها قتل عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية إلى بئر معونة، وهو حرام بن ملحان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بقوله معي أي مع عسكري، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا هذه الغزوة. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء. هذه من ألقاب أم سليم، فإذا أنا بالرميصاء، امرأة أبي طلحة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها الجنة، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وروى البخاري ومسلم، روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم ولأهل بيتها. الحديث: وهنيئا لمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاؤه مستجاب.
لذا هي من أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم حرام وأم سليم، قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: هاتان المرأتان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من الرضاع وإما من النسب، لأنهما من بني النجار، وبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان يدخل بيوتهما. مرة قال عند أم حرام، قال عليه الصلاة والسلام: القيلولة. وكانت تثلي رأسه عليه الصلاة والسلام، فهي إذن من قرابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في البيعة لا يصافح النساء، كان يقول للنساء: ارجعن فإني لا أصافح النساء، بل إنه يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يغرز أحدكم بمغرز في رأسه، تعرفون الذي يكسر به الثلج، هذا المغرز في رأسه، أهون من أن يمس جلد امرأة لا تحل له، ليست من محارمه. فالأمر عظيم. لذا هاتان المرأتان من قرابته، لأنهما أختان، أم سليم وأم حرام رضي الله تعالى عنهما. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام بالجنة، تكون مع أول من يغزون بالبحر، فكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكانت معهم وهي قافلة على دابتها وقعت فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه أخت أم سليم، أختها. كانت مزوجة من رجل يقال له مالك بن النضر، هو والد أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مالك بن النضر وقد أسلمت أم سليم، فقال لها: أصبوت؟ أصبحت صابئة؟ قالت: بل آمنت بالله. ثم جاءت وهي تعلم أنس، تقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لها: لا تفسدي علي ابني. قالت: إنما أنا أصلحه. فخرج من عندها فقابله عدو فقتله، فمات مشركا والله المستعان. ثم جاء أبو طلحة الأنصاري قبل أن يسلم، فرغب أن يتزوج من أم سليم. جاء عند النسائي في السنن الكبرى أنه خطبها أبو طلحة، فقال: والله، قالت له: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، يعني ما يرد مثلك، رجل فيه من الأخلاق وفيه من الندى والكرم، وصفته: ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة. يعني بينت له السبب في عدم قبولها أن يتزوجها: ولكنك رجل مشرك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فهذا مهري فقط، تسلم هذا هو المهر الذي أريده منك، لا أريد ذهبا ولا فضة ولا مالا، تسلم فقط فهذا مهري. فوقع ذلك في قلب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأسلم فتزوجها. يقول ثابت رضي الله عنه: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، مهرها الإسلام، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاء في رواية أخرى بأنه جاءها وهو كافر، فقالت له: أرأيت الذي تعبد من الآلهة؟ رجل حبشي يأتي فيقطع الشجرة فينحتها صنما، هل هو ينفعك أو يضرك؟ يعني هذا الذي يصنعه هذا الرجل فتعبده من دون الله، ينفعك أو يضرك؟ فخاطبت عقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه، فشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أهدى له كثير من الناس من أهل المدينة هدايا ترحيبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما له، وهي جاءت بغلامها الذي يبلغ 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس خويدمك، يعني يخدمك، خذه. انظروا فلذة كبدها رضي الله تعالى عنها وعن أنس، تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدمه قرابة 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مغزى أن يأخذ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا مباشرا. لذا أنس بن مالك رضي الله عنه من أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له: أدعو له، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو له. فدعا الله عز وجل له بالبركة وأن يكثر ماله وولده، فكثر ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكثر ولده، حتى قيل في بعض السير بأنه عد 120 من أولاده وأحفاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنس بن مالك. ولكن لا عجب، فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت أم سليم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل في 30 وقيل في غير ذلك. وقصتها في صبرها قصة مشهورة جاءت في الأحاديث الصحيحة، في الأحاديث الصحيح البخاري ومسلم، وذلك أنها كما تزوجت أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد له غلام ولد، فاشتكى، أصبح مريضا هذا الغلام، وكان يحبه أبو طلحة كثيرا، فجاء مرة فقال لها: كيف ابني؟ يسألها عن ابنها وعن ابنه، فقالت: هو أسكن ما كان، يعني أسكن شيء، ففرح أنه ما يعني في حالة طيبة، فهم ذلك، وهو مات، أسكن شيء يعني لا حركة له، قد مات وفارق الحياة، لكنها لم تخبره. وانظروا إلى صبر هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، كيف صبرت على هذا الأمر العظيم، أمر جلل، ليس بسيطا أن يموت لها ابن، لكنها قالت: هو أسكن ما كان، ففهم أبو طلحة أنه طيب وأنه تحسن، ثم تصنعت له وتجملت وصنعت له عشاء وقربته له وعرس واقعها. ثم لما أصبحت، في رواية قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن أناسا أعاروا آخرين عارية، أعطوهم شيء عارية فقط على أن يعيدوه، هل لهم أن يحتبسوها، يرفضون أن يردوا هذه العارية؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ولدك، هذا الولد من الله عز وجل جاءك، فاحتسبه عند الله تبارك وتعالى. فغضب أبو طلحة، يعني قال: بعدما وقع كذا وكذا تخبرينني بك؟ ثم وارى الصبي، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستما الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بفضل من الله تبارك وتعالى أن حملت أم سليم بابن لها، بولد لها، وجاءها المخاض الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة إلى المدينة راجع، فكادت تحبسه أبو طلحة يجلس معها حتى ترث، ثم بعد ذلك يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام فدعا فقال: يا رب، إنك تعلم أني أحب أني أن أدخل وأخرج مع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحبسنا. فقالت له أم سليم: والله لا أجد شيئا مما كان. ذهب عنها ألم الولادة، ثم ذهبت حتى وصلت إلى المدينة، ثم ولدت في المدينة، فلم تحبس لا هي ولا زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رجع معه عليه الصلاة والسلام ثم ولدت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فجاء أنس بهذا الغلام، بهذا الولد، ومعه تمرات. قالت أم سليم: اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ التمرات عليه الصلاة والسلام ولاكها، لاك قليلا منها، وحنك بها بعريقه عبد الله هذا، وسماه عبد الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج لهذا الولد 10 يقرؤون القرآن، كلهم من معلمي الناس الخير. وهذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحنيكه. في هذا الحديث أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا من أثر الجوع، فجاء إلى زوجه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقال لها: هل عندك من شيء؟ شيء نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي، هذا يقول أنس الراوي، وردتني ببعضه، جعلت رداء حتى ما يقع هذا الخبز، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ انظروا إلى الوحي من الله يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة أرسل أنسا رضي الله عنهما، فقلت: نعم. فقال: ألي طعام من أجل أكل؟ وأيضا هذه مما أخبر الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال للذين عنده: قوموا. فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. ثقة بالله، قالت الله ورسوله أعلم، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجاء معه بالناس فالله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة لا تقال إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألك شخص لا تقول له الله ورسوله أعلم الآن، إنما تقول الله أعلم فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى استقبال الضيف، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة، العكة الجلد الذي يوضع فيه السمن أو العسل، ولكنه إلى السمن أقرب، يعني يكون جلد يوضع فيه سمن، ففتت هذا الخبز، هذا الشعير، بهذا السمن، فآدمته، جعلته كالإدام له، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أذن لعشرة، يقول لأبي طلحة: قرب 10 يأتون. فدخلوا 10 فأكلوا، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80، متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها، كأنه لم ينقص منها شيء. وهذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل دعائه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا، أي بقية الطعام، السؤر بقية الطعام. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ لما يربط بطنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: من الجوع. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فأخبر الصحابة أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بسبب الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة، إلى أبي طلحة زوج أمه، وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، وهذا من أدب أنس أن يقول له يا أبتاه، ولكن هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر بقية الحديث. فعلينا أن نقرأ هذه الأبواب حتى ترق قلوبنا، وحتى نستفيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتمعن فيها ونتبصر، فنعيش حياته عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به ونهتدي بهديه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله في باب فضل الجوع، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، إلى آخر الحديث. هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، باب طويل، وما أحرانا أن نقرأه وأن نحفظه وأن نفهم معانيه، فهو الله جدير بأن يرقق القلوب، لأنك تنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلى حياة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يكونون فيه من الجوع والمسغبة، فما أحرانا إلى قراءة مثل هذه الأبواب. أم سليم صحابية جليلة، هي أم أنس بن مالك راوي الحديث، لكن لها مناقب عظيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اختلف في اسمها، وهي مشهورة بالكنية أم سليم، معروفة بهذه الكنية، قيل في اسمها رميثة، وقيل غير ذلك، قيل مليكة، وقيل غير ذلك، أسماء كثيرة وردت، قيل أنيفة، وقيل سهلة، وقيل غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أم سليم مرة، كما في حديث أنس يقول عليه رضوان الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. فقيل له: يعني لماذا تخص هذا البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أرحمها، قتل أخوها معي، قتل أخوها أخو أم سليم، قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بئر معونة نفرا من أصحابه، لكن لم يكن معهم، ولكن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في حين غفلة ضرب برمح في ظهره حتى خرج من صدره، فقال: فزت ورب الكعبة، يعني استبشر خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحمها لأن أخاها قتل عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية إلى بئر معونة، وهو حرام بن ملحان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بقوله معي أي مع عسكري، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا هذه الغزوة. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء. هذه من ألقاب أم سليم، فإذا أنا بالرميصاء، امرأة أبي طلحة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بدخولها الجنة، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وروى البخاري ومسلم، روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم ولأهل بيتها. الحديث: وهنيئا لمن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاؤه مستجاب، لذا هي من أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم حرام وأم سليم. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: هاتان المرأتان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من الرضاع وإما من النسب، لأنهما من بني النجار، وبنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان يدخل بيوتهما. مرة قال عند أم حرام، قال عليه الصلاة والسلام: القيلولة، وكانت تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، فهي إذن من قرابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في البيعة لا يصافح النساء، كان يقول للنساء: ارجعن فإني لا أصافح النساء، بل إنه يقول عليه الصلاة والسلام: لأن يغرز أحدكم بمغرز في رأسه، تعرفون الذي يكسر به الثلج، هذا المغرز في رأسه، أهون من أن يمس جلد امرأة لا تحل له، ليست من محارمه. فالأمر عظيم. لذا هاتان المرأتان من قرابته، لأنهما أختان، أم سليم وأم حرام رضي الله تعالى عنهما. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام بالجنة، تكون مع أول من يغزون بالبحر، فكان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكانت معهم وهي قافلة على دابتها وقعت فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه أخت أم سليم، أختها. كانت مزوجة من رجل يقال له مالك بن النضر، هو والد أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء مالك بن النضر وقد أسلمت أم سليم، فقال لها: أصبوت؟ أصبحت صابئة؟ قالت: بل آمنت بالله. ثم جاءت وهي تعلم أنس، تقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لها: لا تفسدي علي ابني. قالت: إنما أنا أصلحه. فخرج من عندها فقابله عدو فقتله، فمات مشركا والله المستعان. ثم جاء أبو طلحة الأنصاري قبل أن يسلم، فرغب أن يتزوج من أم سليم. جاء عند النسائي في السنن الكبرى أنه خطبها أبو طلحة، فقال والله، قالت له والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، يعني ما يرد مثلك، رجل فيه من الأخلاق وفيه من الندى والكرم، وصفته ما مثلك يرد يا أبا طلحة ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة. يعني بيّنت له السبب في عدم قبولها أن يتزوجها، ولكنك رجل مشرك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فهذا مهري فقط، تسلم هذا هو المهر الذي أريده منك، لا أريد ذهبا ولا فضة ولا مالا، تسلم فقط فهذا مهري. فوقع ذلك في قلب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأسلم فتزوجها. يقول ثابت رضي الله عنه: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، مهرها الإسلام، فهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاء في رواية أخرى بأنه جاءها وهو كافر، فقالت له: أرأيت الذي تعبد من الآلهة رجل حبشي يأتي فيقطع الشجرة فينحتها صنما، هل هو ينفعك أو يضرك؟ يعني هذا الذي يصنعه هذا الرجل فتعبده من دون الله ينفعك أو يضرك؟ فخاطبت عقله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل إسلامه، فشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أهدى له كثير من الناس من أهل المدينة هدايا ترحيبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما له، وهي جاءت بغلامها الذي يبلغ 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس خويدمك، يعني يخدمك، خذه. انظروا فلذة كبدها رضي الله تعالى عنها وعن أنس، تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدمه قرابة 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها مغزى أن يأخذ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا مباشرا. لذا أنس بن مالك رضي الله عنه من أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له: أدع له، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أدع له. فدعا الله عز وجل له بالبركة وأن يكثر ماله وولده، فكثر ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكثر ولده، حتى قيل في بعض السير بأنه عد 120 من أولاده وأحفاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنس بن مالك. ولكن لا عجب، فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت أم سليم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل في 30 وقيل في غير ذلك. وقصتها في صبرها قصة مشهورة جاءت في الأحاديث الصحيحة، في الأحاديث في الصحيح البخاري ومسلم. وذلك أنها كما تزوجت أبا طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولد له غلام ولد، فاشتكى، أصبح مريضا هذا الغلام، وكان يحبه أبو طلحة كثيرا، فجاء مرة فقال لها: كيف ابني؟ يسألها عن ابنها وعن ابنه، فقالت: هو أسكن ما كان، يعني أسكن شيء، ففرح أنه ما يعني في حالة طيبة، فهم ذلك، وهو مات، أسكن شيء يعني لا حركة له، قد مات وفارق الحياة. لكنها لم تخبره، وانظروا إلى صبر هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كيف صبرت على هذا الأمر العظيم، أمر جلل ليس بسيطا أن يموت لها ابن، لكنها قالت هو أسكن ما كان، ففهم أبو طلحة أنه طيب وأنه تحسن، ثم تصنعت له وتجملت وصنعت له عشاء وقربته له وعرس واقعها. ثم لما أصبحت في رواية قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن أناسا أعاروا آخرين عارية، أعطوهم شيء عارية فقط على أن يعيدوه، هل لهم أن يحتبسوها، يرفضون أن يردوا هذه العارية؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك، هذا الولد من الله عز وجل جاءك، فاحتسبه عند الله تبارك وتعالى. فغضب أبو طلحة، يعني قال بعدما وقع كذا وكذا تخبرينني بك؟ ثم وارى الصبي، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرستما الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بفضل من الله تبارك وتعالى أن حملت أم سليم بابن لها، بولد لها، وجاءها المخاض الولادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة إلى المدينة راجع، فكادت تحبسه أبو طلحة يجلس معها حتى ترف ثم بعد ذلك يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام فدعا فقال يا رب إنك تعلم أني أحب أني أن أدخل وأخرج مع رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحبسنا. قالت فقالت له أم سليم والله لا أجد شيئا مما كان، ذهب عنها ألم الولادة، ثم ذهبت حتى وصلت إلى المدينة ثم ولدت في المدينة، فلم تحبس لا هي ولا زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رجع معه عليه الصلاة والسلام ثم ولدت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فجاء أنس بهذا الغلام بهذا الولد ومعه تمرات، قالت أم سليم اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ التمرات عليه الصلاة والسلام ولاكها، لاك قليلا منها وحنك بها بعريقه عبد الله هذا، وسماه عبد الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج لهذا الولد 10 يقرؤون القرآن كلهم من معلمي الناس الخير، وهذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحنيكه. في هذا الحديث أبو طلحة رضي الله تعالى عنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا من أثر الجوع، فجاء إلى زوجه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقال لها هل عندك من شيء، شيء نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي، هذا يقول أنس الراوي، وردتني ببعضه، جعلت رداء حتى ما يقع هذا الخبز، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ انظروا إلى الوحي من الله يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة أرسل أنسا رضي الله عنهما، فقلت نعم، فقال ألي طعام من أجل أكل، وأيضا هذه مما أخبر الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقلت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال للذين عنده قوموا، فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت الله ورسوله أعلم. ثقة بالله. قالت: الله ورسوله أعلم. ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وجاء معه بالناس فالله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة لا تقال إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألك شخص لا تقول له الله ورسوله أعلم الآن، إنما تقول الله أعلم فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى استقبال الضيف. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة، العكة الجلد الذي يوضع فيه السمن أو العسل، ولكنه إلى السمن أقرب، يعني يكون جلد يوضع فيه سمن. ففتت هذا الخبز، هذا الشعير، بهذا السمن، فآدمته، جعلته كالإدام له. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أذن لعشرة، يقول لأبي طلحة: قرب عشرة يأتون. فدخلوا العشرة فأكلوا، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها، كأنه لم ينقص منها شيء. وهذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل دعائه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا، أي بقية طعام، السؤر بقية الطعام. وفي رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ لما يربط بطنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: من الجوع. وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فأخبر الصحابة أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بسبب الجوع، فذهبت إلى أبي طلحة، إلى أبي طلحة زوج أمه، وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه. وهذا من أدب أنس أن يقول له يا أبتاه، ولكن هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر بقية الحديث. فعلينا أن نقرأ هذه الأبواب حتى ترق قلوبنا، وحتى نستفيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتمعن فيها ونتبصر، فنعيش حياته عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به ونهتدي بهديه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.